الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، بقيت لنا مسألة أو مسألتان في كتاب الجمعة قبل أن ندخل إلى كتاب الجنائز بحول الله وقوته. وهذه المسألة تتعلق بكلام أو بكلام المأمومين في أثناء خطبة الإمام وكذلك بالصلاة. فالشق الأول وهو الكلام أثناء الخطبة، فاعلم أن جماهير العلماء على أنه يجب على من حضر الجمعة ألا يتكلم بشيء البتة في أثناء خطبة الإمام حتى يفرغ الإمام. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء، وقد وافقهما على ذلك الإمام أحمد والشافعي وابن حزم رحمة الله عليهم جميعا، إلا أن مالكا وأبا حنيفة ذهب إلى أنه لا يحل للمأموم أن يتكلم بشيء أبدا، سواء كان بإلقاء سلام أو برد سلام أو بحمد عند العطاس أو بتسمية العاطس أو بالرد على المشمت وما إلى ذلك، كل هذا ممنوع عند مالك وأبي حنيفة. وأجاز الشافعي رحمه الله وأحمد أجاز إلقاء السلام ورد السلام والحمد عند العطاس وتشميت العاطف. ونحن قلنا أن الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما وافقا مالكا وأبا حنيفة أنه لا يحل الكلام في أثناء خطبة الإمام إلا أنهما استثنيا. هذه رواية عنهما، هذه رواية عنهما، وهناك رواية أخرى بجواز الكلام مع الكراهة، يعني أن التكلم في أثناء خطبة الإمام ليس محرما لكنه مكروه فقط. أما مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما فلا يجوز عندهما الكلام أبدا بوجه من الوجوه. والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما ذهب إلى أنه يحرم الكلام، وإنما استثنيا من ذلك الحمد عند العطاس وتشميت العاطس وإلقاء السلام ورد السلام. وفي رواية أخرى عنهما أنهما فرقا بين الذي يسمع الخطبة والذي لا يسمع، فذهب إلى أن الذي يسمع الخطبة لا يجوز له أن يتكلم ولو برد السلام أو إلقاء السلام أو تشميت العاطف، والذي لا يسمع الخطبة يجوز له أن يقرأ وأن يتكلم في مسائل من العلم وأن يلقي السلام ويرد السلام ويشمت العاطف. فهذا المذهب رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الملك بن دريد أنه سأل عطاء بن أبي رباح رحمه الله فذكر نحو من ذلك. وأيضا في مسائل أبي داود قال سألت أحمد عن المأموم يرد السلام في أثناء خطبة الإمام قال نعم. قلت ويشمس العاقص؟ قال نعم إذا كان لا يسمع الإمام، أما إذا كان يسمع الإمام فلا، لأن الله عز وجل قال وإذا قرئ، أما إذا كان يسمع الإمام فلا، لأن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال وسئل رحمه الله إذا كان المأموم يسمع نظمة الإمام لكنه لا يعي شيئا مما يقول، يعني سمع الصوت بس من بعيد لكنه لا يعي كلامه ولا يفسره، فقال لا، من سمع من الإمام شيئا لا يحل له أن يتكلم بشيء من الكلام ولو برد السلام أو بتشميد العرض. يبقى إذن على القول بالمنع عند أحمد الشافعي روايتان، رواية تستثني رد السلام وتشميت العرض مطلقا، ورواية تفرق بين الذي يسمع الإمام والذي لا يسمع الإمام. واضح يا اخوانا؟ قال ابن حزم رحمه الله وفرض على كل من حضر الجمعة سمع الإمام أو لم يسمع ألا يتكلم مدة تكلم الإمام بشيء البتة إلا أن يلقي السلام إذا كان داخلا حينئذ، أو أن يرد عليه، أو أن يحمد عند العطاس، أو أن يشمت العاطس، أو أن يرد على المشمت، أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمره الإمام بذلك، أو أن يؤمن على دعاء الإمام، أو أن يكلم الإمام في حاجة تعين له، أو أن يرد على الإمام إذا بدأ الإمام مكالمته. هذه هي الأمور التي استثناها أبو محمد ابن حزم رحمه الله. فلما اختلفوا وجب علينا أن نرد الخلاف إذا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الفرق، هذا هو الفرق. فوجدنا أن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والإجماع على أن الأمر بالإنصات إنما هو في حال قراءة القرآن في الصلاة وكذلك في خطبة الجمعة، هذا إجماع أن المراد في هذه الآية القرآن الذي يتلى في الصلاة والذي يتلى في خطبة الجمعة. ووجدنا أن البخاري ومسلما قد أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يتكلم فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يتكلم فقد لغوت. وأخرج الطبراني وابن خزيمة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، هذا حديث ثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة على المنبر، فقال أبو ذر لأبي بن كعب متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه أبي، لم يكلمه، فأعرض عنه أبي. فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال أبي لأبي ذر ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فدخل أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم صدق أبي بن كعب. صدق أبي بن كعب. هذه العبارة مرفوعة: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. ووجدنا أن الإمام أحمد رحمه الله أخرج في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سأل أبي بن كعب هذه المسألة أو هذه الواقعة وقعت لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه مع ثلاثة من الصحابة، مع أبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. فسأل أبو الدرداء أبي بن كعب بنحو ما سأله أبو ذر، قال: فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر يعني، فقال لي أبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت، ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الصلاة جئته فأخبرته بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. والحديث الثالث رواه أبو يعلى في مسنده والطبراني بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: دخل عبد الله بن مسعود المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فجلس إلى جنب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فسأله عن آية فلم يجبه حتى انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة، فقال له: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. وأخوانا فإحنا معانا كم حديث إلى الآن؟ حديث أبي هريرة الأول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هذا حديث متفق عليه. والثاني أخرجه الطبراني وابن خزيمة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة على المنبر إلى آخره. والثالث أيضا عن أبي الدرداء في مسند أحمد. والرابع عن جابر بن عبد الله في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، وهذا عند أبي يعلى والطبراني بإسناد حسن. وأخرج الإمام أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يرجو فهو حظه منها، حضرها يرجو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا، دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلما ولم يفرق بين اثنين ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. هذا الحديث إسناده حسن، وقد جاوز الحافظ العراقي إسناده. يبقى يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو لك. أنا راح أطلع للشيخ الثاني ده عشان يعني الصداع بتاعه بيأثر جدا، ويقعد طول الخطبة نايم، ساعة ما الشيخ يبتدي يدعو يبتدي يفنج بقى يسأل الله عز وجل. لا، فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإثناء بإنصاف وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي له كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. هذا هو. طيب، وكذلك أخرج ابن أبي شيبة وابن حزم في محلاه عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله أن أخاه علقمة بن عبد الله المزني ذهب إلى مكة وبينه في صلاة الجمعة إذ جاء كريه، كريه الذي أكراه دابة يعني أجر له دابة، فقال له حبست القوم، حبست القوم قد ارتحلوا، يعني أنت مش جاي مع ناس مسافر مع ناس ليك لمكة مع ناس والآن راجعين إلى المدينة، قد ارتحلوا يعني خلاص جهزوا دواسهم وينتظرونك. فقال علقمة لا تعجل حتى ننصرف. فلما قضيت الصلاة قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لعلقمة أما صاحبك فحمار وأما أنت فلا جمعة لك، أما صاحبك فحمار وأما أنت فلا جمعة لك. فهذه بعض النصوص التي وردت، فهذه النصوص تفيد بمجموعها أن الإنصات مأمور به في أثناء تكلم الإمام رحمك الله، وأن من تكلم في أثناء خطبة الإمام فقد لغى. وفيه رد على ابن خزيمة رحمه الله الذي قال الإنصات هو السكوت عن مكالمة الناس، السكوت عن مكالمة الناس، وليس المراد السكوت عن ذكر الله تعالى. وقد تعقبه العلماء فقالوا الظاهر أن المراد السكوت مطلقا، السكوت مطلقا وليس عن مكالمة الناس فحسب، لأن الأمر بالإنصات قال الله عز وجل تستمعوا له وإيه وأنصتوا. قال الإمام النووي رحمه الله الاستماع إسماع القلب والإصغاء إلى الكلام، والإنصاف السكوت، والإنصاف السكوت. ولذلك قال أهل العلم وهذا هو الذي جزم به الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ظاهر هذه الأدلة يقتضي أن المأموم مأمور بالسكوت مطلقا سواء كان عن مكالمة الناس أو حتى عن الذكر في نفسه، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل زي ركعتي التحية، ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب، وسيأتي الكلام تفصيلا على هذا الأمر إن شاء الله، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. فإذا إحنا عندنا أدلة تفيد بمجموعها أن المأموم مأمور بالسكوت منهي عن الكلام طوال مدة تكلم الإمام، إلا أن هناك أشياء تستثنى من ذلك لأدلته. ايه هي؟ مثلا ان يكلم المأموم الامام في حاجة، في الحاجة تعن له، تعن له اذا بحث صد شيء وعايز يسأل الامام عن هذا، هل يجوز له هذا؟ نعم يجوز له، لان الدليل قد دل على ذلك. من الادلة التي ادلت على هذا الامر ما ثبت في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، يجيه دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا إلى آخر الحديث. فمحل هذا الحديث في صلاة الاستسقاء، لكن هذا محل الشاهد أن الرجل قال يا رسول الله، طبعا معنى أن الرجل قال يا رسول الله معنى هذا أنه كان مسلما، لأن بعض الذين منعوا هذه الصورة قالوا لقد كان الرجل الذي سأل النبي عليه السلام أن يغيثهم، أن يدعو الله عز وجل بأن يغيثهم، هو أبو سفيان ولم يكن أسلم حينئذ. طبعا الحديث فيه رد على هذا أنه قال يا رسول الله، فهذا يدل على أنه كان رجلا مسلما. ثانيا ما رواه الامام مسلم عن ابي رفاعة رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. دخل من المسجد ولما سمع المنبر طلع المسجد مختص بالناس، فصاح ابو رفاعة بهذا الكلام: رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال ابو رفاعة رضي الله تعالى عنه: فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وترك خطبته حتى انتهى اليه، فاتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، له ارض من حديد، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل، ثم اتى خطبته فاتم اخره صلوات الله وسلامه عليه. قطع الخطبه الناس قاعدين ليعلم هذا الرجل شرائع الاسلام. طبعا هذا الحديث دليل بين جدا على هذا الاستثناء، وهو انه يجوز للمأموم ان يكلم الامام ابتداء في الحاجه تعم له، وانه يجوز للامام ان يقطع الخطبه حتى وان لم يساله احد، ان يقطع الخطبه وان يتكلم بكلام خارج الخطبه. هذا لا يكره له، وهذا مذهب جماهير العلماء. ومما يدل عليه حديث ثالث اخرجه احمد واصحاب السنن باسناد صحيح عن بريدة الأسلمية رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يمشيان ويعفران، عمالين تعبيره هيقع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحمى لهما فوضعهما بين يديه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعفران فما صبرت حتى قطعت الحديث ورفعتهما عليه الصلاة والسلام. لم يصبر عليهما فقطع الحديث ورفعهما إليه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن هذه الأدلة تدل على أنه يجوز للإمام أن يقطع الخطبة وأن يتكلم ابتداء، وتدل على أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام، ويجوز للإمام أن يجيبه عن حاجته، كما في حديث أنس بن مالك وفي حديث أبي رفاعة رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. طيب، ويجوز للمأموم أن يرد على الإمام إذا بدأه بالكلام، يجوز للمأموم أن يرد على الإمام إذا بدأه بالكلام. ما الدليل على هذا؟ ما ثبت في الصحيحين بل رواه الجماعة، الجماعة يعني مين بقى؟ نعم، تسعة، الستة بعضهم يقول السبعة، البخاري ومسلم وأصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومنهم من يضيف إليهم مسند الإمام أحمد رحمه الله. فروى الجماعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، في رواية عند مسلم فقعد، الرجل قعد، وفي هذه الرواية بينت أن الداخل هو سليك بن هدبة الغطفاني رضي الله تعالى عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. واضح أظن. كلمه عليه الصلاة والسلام فرد عليه: صليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين عليه الصلاة والسلام. وكذلك أقبل الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين عمر يخطب على المنبر في يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين. الحديث احنا أوردناه في كتاب الإيه؟ غسل الجمعة. أحسنت. في كتاب الغسل في باب غسل الجمعة. إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، وفي رواية مسلم بيانت أنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فقال له عمر: أية ساعة هذا؟ يعني الساعة كم دلوقتي؟ يعني ما أخرت؟ أية ساعة هذا؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. انشغلت خلف الشغل ولم أنتبه إلا على الأذان، نقل يعني، فلم أتلكأ، ما زدت على أن انقلبت إلى أهلي فتوضأت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والوضوء أيضا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل كمان اتوضيت بس ما اغتسلتش، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالغسل. طبعا هذا بمحضر عامة الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد منهم رضي الله تعالى عنهم، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام. وإذا هذا أمر ثاني مستثنى. طيب الأمر الثالث صلاة التحية. صلاة التحية هي تحية المسجد. وصلاة التحية اختلف فيها أو في مشروعيتها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مشروعة سنة مستحبة، والقول الثاني أنها ممنوعة وهو قول مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وطوائف من التابعين، والقول الثالث هو قول الإمام الأوزعي رحمه الله، قال: إن كان قد صلى ركعتين في بيته فلا يصلي والإمام يخطب، وإن كان لم يصلي في بيته فليصلي وإن كان الإمام يخطب. واضح؟ والقول الأول هو القول الصواب، أن صلاة التحية مشروعة وأنها مستحبة، فقد أمر بها صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج الإمام الترمذي وابن خزيمة عن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه دخل ومروان بن الحكم يخطب في يوم الجمعة، فصلى أبو سعيد ركعتين، فأراد حرس مروان أن يمنعوه، أراد الحرس أن يمنعه، فأبى حتى صلى ركعتين، ثم قال حين انصرف: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. شوف الصحابة، فأنا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهما وأتركهما. مروان مين ومش مروان مين؟ مروان كان الأمير على المدينة. ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما رضي الله تعالى عن أبي سعيد. فالحاصل أن الذين قالوا بمشروعية صلاة ركعتين وإن كان الإمام يخطب أدلتهم واضحة، بل معهم نصوص في محل النزاع كما سترى، وهم أحمد بن حنبل والشافعي رحمة الله عليهما وأهل الظاهر وإسحاق بن راهوي وسفيان بن عيينة والحسن البصري ومكحول وأبو ثور وابن المنذر، كل هؤلاء ذهبوا إلى مشروعية هاتين الركعتين، ولهم دليل. هذا الدليل ورد في عدة أحاديث أقتصر منها على حديثين. الأول ما رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، أمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين. وفي رواية الترمذي، خلي بالك من الرواية دي لأننا سنحتاج إليها في أثناء المناقشات، أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة وهيئته بسة، يعني رفت الثياب، ثياب متواضعة، رفت فقير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. خلي بالك من الحتتين دول، هيئته بذة، والنقطة الثانية أن النبي عليه السلام أمره فصلى ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، يعني إذا صلى ركعتين في أثناء إيه؟ في أثناء الخطبة. واضح سيدي؟ في أثناء إيه؟ في أثناء الخطبة. واضح؟ الحديث الثاني، ما رأى الجماعة من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: صليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. وقد بينت أن رواية مسلم نصت على أن هذا الرجل هو سليك، وذكرت أيضا أن هذا الرجل قعد بغير صلاة فسأله عليه الصلاة والسلام: صليت؟ بعد أن قعد قال: لا. قال: فصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث واضح الدلالة، لا سيما أنه قد ثبت في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ذلك لسليك وجه الكلام إلى الناس فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذه رواية صريحة عند مسلم، وهناك رواية أخرى متفق عليها بهذا المعنى: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام أو والإمام يخطب فليركع ركعتين، فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. يبقى إذن هذا الحكم لم يكن خاصا بسليك بن هدبة، وإنما هو شرع عام لسائر المسلمين، أليس كذلك؟ ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: ما أظن أن عالما يبلغه هذا النص ويعتقد صحته ثم بعد ذلك يخالفه، ما أظن أن عالما يجرؤ على هذا الأمر، يعني كأنه يشنع على الذين ردوا هذا الحديث. ومهما دام النص واضح بالشكل ده، كيف خالفه الآخرون؟ لماذا خالفوه؟ مالك بن حنيف رحمة الله عليهم خالفوه لأمور عندهم. أولها قالوا بأن الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأجاب الفريق الأول عن ذلك أن الخطبة ليست كلها قرآنا، فيها قرآن وفيها كلام، وحتى الأمر بالإنصات للقرآن الذي في الخطبة ده أمر عام مخصوص بصلاة الركعتين، مخصوص بصلاة الركعتين، لأن النصوص التي ظاهرها التعارض ينبغي أن نجمع بينها ما أمكن، إذ أن الإعمال أولى من الإهمال، إعمال الأدلة أولى من إهماله، كيف نهمل نصا بهذه الكيفية؟ فعلا شفنا في الصلاة نفس الحكاية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ده في الصلاة، في الصلاة الجهرية، لأن الإنصات إنما يكون لكلام القرآن المسموع، والقرآن المسموع إنما يكون في الصلاة الجهرية رحمك الله. فلذلك ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ شيئا من القرآن وراء الإمام لا الفاتحة ولا غير الفاتحة في الصلاة الجهرية. وبينت أن مذهب الشافعي هو المذهب الصحيح وفقه عليه ابن حزم وهو مذهب البخاري وأبي هريرة وطائفة من أهل العلم أن المأموم يقرأ فاتحة الكتاب حتى ولو كانت في الصلاة الجهرية. ليه؟ حديث مين؟ عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه رواه أبو لا ده قصور شديد أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني ولهم ألفاظ أن قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. صلاة الصبح صلاة إيه؟ جهرية. فثقلت عليه القراءة عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه القراءة كأن واحد حقيقي هيتلخبط. فلما انصرف من صلاته قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا أي والله يا رسول الله إنا لنفعل أي بنقرأ الإمام. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها عليه الصلاة والسلام. واضح زي الشمس. والحديث إسناده صحيح. فإحنا برضو زي ما خصصنا قلنا أن الأمر بالإنصات الوارد في القرآن والوارد في حديث النبي عليه السلام حمك الله إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذه النبي عليه السلام لهم لا تنازعوني لا تقرأوا أثناء قراءتي لا تقرأوا أثناء قراءتي أنصتوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كما المانع أن يخصص هذا العموم أيضا بحديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما في قصة سليك بن هدبة رضي الله تعالى عنه. مش كده؟ طيب كذلك يمكن أن يقال إن الذي يصلي ركعتين منصت لأن الإنصات هو إيه؟ السكوت. الإنصات هو السكوت. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أرأيت إيه؟ سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي بعد استفتاء كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الحديث. فسمى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قوله في سره عليه الصلاة والسلام سكوتا وأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فسمى القول في السر سكوتا وأقره على ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وضع يا أخوانا قالوا طيب خلاص بلاش الآية تعال شوف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا قلت لأخيك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. مع أنك إذا قلت له أنصت هذا أمر بالمعروف وهي كلمة واحدة لن تستغرق شيئا لن تستغرق مدة من الزمان أنصت كلمة واحدة خلاص. ومع ذلك سماها عليه الصلاة والسلام لغوا. فما بالك بهاتين الركعتين وهما تستغرقان مدة طويلة أطول من كلمة أنصت. فأجاب الشافعي وأحمد ومن وافقهما رحمة الله عليهم جميعا بأن قالوا يمكن واحد يتوقع إجابة فبيقول لك الحديث هو بيقول أنصت فما بالك بصلاة الركعتين تستغرقان وقتا طويلا يبقى من باب الأولى نمتنع عن صلاة الركعتين بل قلنا من باب الأولى يبقى ده إيه؟ قياس مش كده؟ هل يجوز أن نقيس منصوصا على منصوص؟
لا
مش كده؟ ده قياس مع النص. من شرط القياس اللي المسألة المقيسة المقيسة تكون إيه؟ مسكوتا عنها والمقيس عليه هو المنصوص. لكن تجيب لي شيء منصوص عليه وتقيسه على شيء منصوص عليه يبقى ده مش قياس. يبقى ده قياس مع النص وهو فاسد باعتبار. واضح يا اخوانا؟ دي نمره واحد في الباب على هذا الدليل. نمره اثنين، الله، اذا قال انصف هذا كلام مع الناس، هذا كلام مع الناس لكن في صلاته هو لا يتكلم مع احد. خلي بالك من النقطه، في كلامه في الصلاه هو لا يتكلم مع احد، بالاضافه الى انه في كلامه في قراءته في الصلاه هذا قراءه في الصلاه في السر، فهو منصف كما ذكرنا في الايه بالضبط. قالوا طب خلاص ادي عندك حديث اهو، رواه ابو داود والنسائي واحمد عن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد فجعل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت، اجلس فقد اذيت. نتعجب من اخواننا السنيه الذين يبرؤون على خط الرقاب ومزاحمه الناس، سواء كان الكلام ده في صلاه القيام في رمضان او في صلاه الجمعه. سنيه ايه بقى؟ لازم السنه دي في كل حاجه تبقى على راسك من فوق في كل حاجه، لكن تزاحم الناس وتؤذي الناس بهذه الكيفيه لا، ينبغي ان يكون عندك من الحياه ما يمنعك من هذا. الانسان ينبغي ان يستحي دائما، يعني ليس رقيق المشاعر هو القناص، لا، رقيق المشاعر الذي يحافظ على مشاعر الناس، مش نتنس من اي حاجه يقول لك اصل انا مشاعري رقيقه، لا، دي مش حساسيه، دي تمام والعياذ بالله. لكن الحساسيه فعلا ان تكون حساسا جدا لمشاعر الناس، الا تحاول ان تؤذي احدا، هي دي الحساسيه. إن الأسلام قال له اجلس فقد آنيت، زاد الإمام أحمد وآنيت، آنيت يعني تباطأت وتأخرت وجاي بعد كده تزاحم وتؤذي الناس كمان بتقعد. قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف من أدبه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، إذا دخل مجلسا جلس حيث ينتهي به المجلس عليه الصلاة والسلام، دخل مجلسا جلس حيث ينتهي به المجلس عليه الصلاة والسلام، إذا دخل مجلسا جلس حيث ينتهي به المجلس، بحيث أن الرجل الأجنبي يأتي والرسول عليه السلام يجلس في وسط أصحابه فيسأل عنه، أين رسولكم عليه الصلاة والسلام؟ لا أعرفه من أصحابه عليه الصلاة والسلام، بل ظن الأنصار حين قدم عليه الصلاة والسلام مهاجرا مع أبي بكر أن أبا بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجلس فقد آذيت وآذيت. طب ايه بقى حجة قاله ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ركعتين؟ قال له اقعدوا خلاص. فأجاب الشافعي وأحمد ومن وافقهما بخمسة أجوبة عن هذا الحديث. قال الله، مش يمكن ده كان قبل مشروعية الركعتين؟ مش يمكن الرجل صلى ركعتين في مؤخرة المسجد وبعدين جه يقترب عشان يستمع ويدنو من النبي عليه السلام فقال له اجلس بعد ان صلى ركعتين؟ مش ممكن يكون النبي عليه السلام، وهذا اعدل الاجوبه في نظري، يكون ترك امره بهاتين الركعتين ليعلم انهما مستحبتان فقط وليست بواجبتين؟ زي بالضبط ما قال عليه الصلاه والسلام ابي قتاده في الصحيحين، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعدين في حديث ابي واقف الليثي رضي الله عنه عند البخاري ان ثلاثه دخلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس له، فوجد احدهما فرجه في الحلقه فدخل فجلس فيها، وجلس الثاني حيث انتهى به المجلس، واما الثالث فايه؟ خرج، انصرف، زاغ. فاخبر عنه عليه الصلاه والسلام، اما هذا فقد اقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه. إذا الجزاء من جنس العمل، أعرض فأعرض الله عنه. واحد يعرض عن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ الشرع، ده في ناس من الصحابة كانوا يلازمونه عليه الصلاة والسلام، كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يفتري عليه الشيعة الكذب والبطلان والأباطيل. يبقى هو الايه؟ هذا هو الجواب الثالث. ولو كان هذا الجواب فقط لكان كافيا، لكان كافيا. انما السلام لم يأمر هذا الرجل بالصلاة الذي قاله آذيت فقد آذيت وآنيت، لأن هاتين الركعتين ليست واجبتين. واضح يا اخوانا؟ ممكن نستخدم الإجابة دي لأننا مطولة في الكلام. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. فرغ فيه من حديث لبقى لفي نهي عن كل عن الصلوات وعن الكلام كله. فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. فأجاب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما بأن هذا الحديث ضعيف جدا، فيه أيوب ابن مغيك وهو منكر الحديث، منكر الحديث بالحديث ده لا يصح لا يصح. قالوا طيب الحديث اللي انت تستدلوا به، وهم لما عجزوا عن ايه؟ عن دليل يعارض به حديث سليك، بدأوا في إصالة المشاكل على حديث سليك نفسه. قالوا طيب مش في حديث أبي سعيد أن الرجل دخل في هيئة البذة، وفي رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الرجل دخل المسجد في هيئة بذة أو في ثياب بذة، فأمرته أن يصلي ركعتين عسى أن يفطن، أو رجاء ورجوت أن يفطن له رجل فيتصدق عليه. يبقى هو أمر بصلاة ركعتين هو عشان إيه؟ فشفعله بصلاة. يعني إذا لو واحد فقير دخل يجوز للإمام إنه يأمره بإن هو يصلي ركعتين عشان يتصدق عليه؟ قالوا لا. قالوا طيب ما هو لم يأمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين ليتصدق عليه فقط، بدليل النبي عليه السلام بعد أن أمره بصلاة الركعتين انصرف إلى الناس فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى ده تشريع عام وليس خاصا بالرجل فقط. قالوا طيب انت مش واخد بالك بقى، في حديث انس بن مالك عند الدارقطني ان النبي عليه السلام سكت عن الخطبه حتى صلى سليك الركعتين، لان النبي عليه السلام قال صلى ركعتين وهو ساكت عليه الصلاه والسلام الى ان فرغ الرجل من صلاه الركعتين. فاجاب الشافعي واحمد بان الدارقطني الذي روى هذا الحديث قال اسناده معضل او مرتب، يعني اذا الحديث لا يصح. قالوا طبعا عن الشيخ بقى انت الامام مش في اتفاق على ان الامام تسقط عنه ركعتا التحية، ركعتا التحية ساقطتان عن الامام. الامام انما كان يخرج عن الصلوات وعن الكلام كله، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. فأجاب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما بأن هذا الحديث ضعيف جدا، فيه أيوب ابن مهيك وهو منكر الحديث، منكر الحديث بالحديث ده لا يصح لا يصح. قالوا طيب الحديث اللي انت تستدل به، وهم لما عجزوا عن ايه؟ عن دليل يعارض به حديث سليك، بدأوا في إشارة المشاكل على حديث سليك نفسه. قالوا طيب مش في حديث أبي سعيد أن الرجل دخل في هيئة البذة، وفي رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الرجل دخل المسجد في هيئة البذة أو في ثياب البذة، فأمرته أن يصلي ركعتين عسى أن يفطن، أو رجاء ورجوت أن يفطن له رجل فيتصدق عليه. يبقى هو امر الصلاه ركعتين هو عشان ايه؟ فتفعله انت خلاص. يعني اذا لو واحد فقير دخل يجوز بالايمان انه يامره بان هو يصلي ركعتين عشان يتصدق عليه؟ قالوا لا. قالوا طيب ما هو لم يامره عليه الصلاه والسلام ان يصلي ركعتين ليتصدق عليه فقط بدليل النبي عليه السلام بعد ان امره بصلاه الركعتين انصرف الى الناس فقال اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى ده تشريع عام وليس خاصا بالرجل فقط. قالوا طيب انت مش واخد بالك بقى في حديث انس بن مالك عند الدار قطني ان النبي عليه السلام سكت عن الخطبه حتى صلى سليك الركعتين. يعني النبي عليه السلام قال صلى ركعتين وهو ساكت عليه الصلاه والسلام الى ان فرغ الرجل من صلاه الركعتين. فاجاب الشافعي واحمد بان الدار قطني الذي روى هذا الحديث قال اسناده معضل او مرسل. يعني اذا الحديث لا يصح. قالوا طيب يا عم الشيخ دلوقتي انت الامام مش في اتفاق على ان الامام تسقط عنه ركعتا التحيه؟ ركعتا التحيه ساقطتان عن الامام. الامام انما كان يخرج من الباب الى المنبر مباشره من باب حضرته الى المنبر مباشره عليه الصلاه والسلام، وهذا اتفاق لاهل العلم، مع ان الامام هو الذي يبدا الكلام وهذا يبدا الكلام الذي هتترتب عليه جميع الاحكام. فيقاس الماموم على الامام فيجاب عن هذا بانه قياس مع الايه؟ مع النص، وهو فاسد الاعتبار. بل الامام ليس داخلا في حديث جابر اصلا. انما كان يقول اذا اتى احدكم يوم الجمعه والامام يخطب، يبقى الامام خارج من القصه دي اصلا. كده ليس داخلا في لفظ الحديث. خلاص. واما ما احتج به الامام الاوزعي رحمه الله فانه احتج بروايه ضعيفه ان النبي عليه السلام قال له صليت عند ابن ماجه صليت له قبل ان صليت قبل ان تجيء صليت ركعتين قبل ان تجيء. هذه اللفظه قبل ان تجيء شاذه ضعيفه. فالاوزاعي الذي قال ان كان قد صلى ركعتين في بيته فلا يصلي وان لم يكن صلهما فليصل، هذا مذهب ايضا ضعيف. فالصواب مذهب الشافعي واحمد ومن وافقهما اهل الظاهر وغيرهم ان صلاه الركعتين في حال خطبه الامام من السنه. طبعا قلنا هما سنه وليست فرضا. طب ايه الدليل على انهما ليست فرضا؟ حديث عبد الله بن مصر اجلس فقد اذيت وانيت ولم يامره بالايه عليه الصلاه والسلام؟ لم يامره بالصلاه. واضح يا جماعه؟ يبقى اذا ده الموضع رقم كام؟ ثلاث. الموضع الاولاني الذي يجوز فيه للمأموم ان يتكلم ان كان سيكلم الامام، والثاني ان كان سيرد على الامام، والثالث ان كان سيصلي ركعتين. الركعتين دول مستحبتين ولا لا؟ طيب هل يجوز له ان يسلم على الناس او ان يرد عليهم السلام؟ لا طبعا. ليه؟ لان هذا كلام مع الناس، هذه مكالمه مع الناس. صلاه الركعتين ما هياش كلام مع احد، ده هي ذكر لله عز وجل. واضح؟ ولا ان يشمت العاصي فكذلك. وتلاحظ ان ابا ذر رضي الله تعالى عنه سال ابي بن كعب في مساله من مسائل العلم، قال متى نزلت هذه السوره؟ متى نزلت هذه السوره؟ فقاله ابي بعد الصلاه ما لك من صلاتك الا ما لغلط. وقال لابي الدرداء ما لك من جمعتك الا ما لغلط. وكذلك قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وابن مسعود بعد ان تعلم هذه المساله ساله رجل عن ايه استفتح عليه في ايه والامام يخطب، فلما صلى ابن مسعود قال له هذا حظك من صلاتك، هذا حظك من صلاتك. يبقى اذا مكالمه الناس بالذات، والنبي عليه الصلاه والسلام اقر على هذا، ما لك من صلاتك الا ما لغوت. يبقى لا يلقي السلام ولا يرد السلام ولا يشنف العاطس ولا الثاني يرد عليه. مكالمة الناس دي ممنوعة. فبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. انت فاكرين احنا في كتاب الصلاة ذكرت ان الامام الطحاوي وكذلك الحليمي رحمة الله عليهما ذهب الى انه تجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ذكر امامه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وذكرت ان الادلة تدل على هذا رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فاذا ذكر الامام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا عمومان متعارضان. هنا عمومان متعارضان. ازاي؟ يجي واحد يقول انت منهي عن الكلام في اثناء الخطبه الا ان كنت ستصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجي الثاني يعكس يقول لك انت مامور بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت الا في وقت خطبه الامام. يشوف بينهما عموم وخصوص. اذا احنا قلنا من التنازع العمومين. لكن انت هنا تلاحظ شيء. ركعتا التحية. صلاة التحية دي مش امر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحبة ام واجبة؟ مستحبة. طيب. اذا قلنا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجب على ذاكره صلى الله عليه وسلم. لكن تجب على من ذكر عنده عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت صلاة التحية مشروعة مع أنها مستحبة فلأن تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة على القول بوجوبها من باب الأولى والأحرى. يقول طيب ما هو إلقاء السلام سنة ورد السلام فرض. لا، رب السلام مكالمة مع الناس. مكالمة مع الناس. ومع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا أن النبي عليه السلام اعتبره لغوا إذا كانت الإمام يتكلم. إذا قلت لأخيك يوم الجمعة أنصف الإمام يفصل فقد إيه؟ فقد لغوا. واضح؟ فإحنا بنقول الإنسان منهى عن الكلام، لكن إذا كان شرع له أن يصلي صلاة التحية وهي مستحبة فلأن يشرع له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على القول بوجوب الصلاة عليه على من ذكر عنده صلى الله عليه وآله وسلم هذا الباب الأولى والأحرى. لا سيما أنه ليس مكالمة مع الإيه؟ ليس مكالمة مع الإيه؟ يعني إذا نستخلص من هذه القصة كلها الموضوع نأخذ نخرج منه إيه؟ إن المأموم يجب عليه الإنصات والإمام يتكلم ويجوز له أن يتكلم في أثناء جلوس الإمام على المنبر، لكن إذا شرع الإمام في الكلام حرم على المأموم أن يتكلم ووجب عليه أن ينصت. وجاز له أن يتكلم في مواضع إن كان سيكلم الإمام ابتداء أو سيرد على الإمام إذا كلمه الإمام أو سيصلي ركعتي التحية أو سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى ذلك أن يؤمن على دعاء الإمام. إذا دعا الإمام أمن المأموم على دعائه كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون. ففي هذا الحديث الذي ذكرته حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قصة الأعرابي الذي قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا وامن الصحابه على ذلك. واضح؟ طيب. وما عدا هذا كان من اللغو. ما هو اللغو؟ اللغو كما قال الأخفش رحمه الله هو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة رحمه الله هو الساقط من الكلام. قال وقيل هو الكلام المائل عن الصواب. قال زيد بن المنير رحمه الله اتفق المفسرون على ان اللفظ هو الكلام الذي لا يحصل. هو الكلام الذي لا يحصل. طيب ما هو حكم صلاة اللاغي؟ احنا قلنا ان اللغو دلوقتي محرم لانك مأمور بالانصاف ومنهي عن الكلام، فاذا تكلم كان كلامك هذا لغوا محرما. طيب واحد عمل كده ان كان جاهلا فلا كلام، وان كان ناسيا فلا كلام. الجهل معذور والناس ايضا معذور، مرفوع عنه المرفوعه عنه المؤاخذه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال قد فعلت، وفي روايه نعم، روايه مسلم نعم، وفي روايه ابي داود قال قد فعلت سبحانه وتعالى. لما الله تجاوز الامه عن الخطا والنسيان والنسيان وما تكره عليه، فليس عليكم جناح فيما اخطاكم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فان فعل هذا عالما، يعني عالما يبقى ضد الايه؟ جاهل. عامدا ضد الايه؟ الناس. ما حكم صلاته؟ قال ابن حزم رحمه الله حكم صلاته البطلان، صلاته باطله. ليه ابن حزم؟ قال اجي عندك ابو ذر، قال له ابي بن كعب ما لك من صلاتك الا ما لغوت، واقر على ذلك النبي عليه الصلاه والسلام. نمر الاثنين ابن عمر قال لعلقمه بن عبد الله المزني اما صاحبك فحمار واما انت فلا جمعه لك. ابن مسعود قال للرجل الذي استفتح عليه ايه والامام يخطب بعد ان انصرف من الصلاه هذا حظك من صلاتك، قال ولا يعلم لهم مخالف من الصحابه. فلا شك ان هذا الكلام من ابن حزم رحمه الله غلو غلو وشطط، لان غير واحد من اهل العلم حكم اجماع على ان صلاه اللاغي صحيحه مع الاسم، منهم الامام النووي رحمه الله ومنهم الحافظ ابن حجر وغير واحد. قال الامام النووي رحمه الله احنا قلنا الإمام الشافعي في روايه هذا في الايه في القديم في قوله القديم ذهب الى تحريم الكلام في اثناء خطبه الامام واستثنى ايه رد السلام بسمة العاصف وما الى ذلك. وزاد في الجديد الى ان الكلام في اثناء خطبه الامام ليس محرما وانما هو مكروه فقط، وهذا هو الذي اخذ به كثير من اصحابه، ولذلك شدد العلماء النفير عليهم. النووي وحيث قال الشافعي او الاصحاب من تكلم والامام يخطب بوجوب الانصات، كان من تكلم والامام يخطب اثما لكن لا تبطل صلاته، لا اعلم في ذلك خلافا. قال الحافظ ابن حجر قوله فلا جمعة له اي لا جمعة له كاملة، لاجماعهم على ان صلاته هذه مصطفة لفرض الوقت عنه، يعني مجزئة لكن لا يثاب عليه، لا يثاب عليه. وما احتج به ابن حجر فلا حجة فيه. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صدق أبي بن كعب، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ، بس لأبي البرداء. وقال أبي ذر صدق أبي بن كعب لم يأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة، لم يأمر واحدا من هؤلاء بأن يعيد الصلاة، بل قد ثبت عند أبي داود، ونحن نتكلم عن السنن التي ينبغي أن تراعى في يوم الجمعة، ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فمن لغى أو تخطى رقاب الناس كانت له غفرة، كانت له غفرة. ده يعتبر نص. من لغى وتخطى رقاب الناس كانت، يعني إذا الصلاة التي صلاها تحسب له ظهرا، يعني ظهرا معك عاد، يعني تحسب له ظهرا في الايه؟ في الثواب والاجر، ولا فضيلة له على جمعته هذا. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا ما احتج به ابن خلد لا حجة له فيه، بل هو حجة عليه، لان النبي عليه السلام لم يامر واحدا من هؤلاء بإعادة الصلاة، ولا امر صحابي من هؤلاء الصحابة من تكلم بإعادة الصلاة، بل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن لغى أو تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. وهذا دليل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه الحافظ ابن حجر وغير واحد من أهل العلم. رب خلنا ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسيء فيه ايه كده، قاله ايه؟ ارجع وصل فانك لم تصل. وقال في حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه عند احمد بن ماجه قال: الرجل الذي صلى خلف الصف، وايضا هو الحديث عند الخمسه ابن النسائي من حديث وبصف بن معبد رضي الله تعالى عنهما: استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. أمره بإعادة الصلاة: استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. أليس تقصرها؟ ولم يأمر هنا بإعادة الصلاة. بقيت نقطة أخيرة: هل يجوز للإمام أن يرفع يديه عند الدعاء وهو على المنبر في يوم الجمعة؟ ذهب عامة أهل العلم إلى المنع من هذا الأمر، بأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رويبة رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا في المسجد ومروان بن الحكم يخطب في يوم الجمعة، وبشر بن مروان يخطب، ثم دعا فرفع يديه، فقال عمارة بن رويبة: قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر كما رفع عليه، وما زاد على أن قال هكذا وأشار بالسبابة، ما زاد على أن قال هكذا وأشار بالسبابة. وثبت أيضا في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند بعض أصحاب السنن قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه على المنبر قط يدعو، وما زال على أن أنه كان يقول هكذا وأشار بالسبابة، وقبض على الوسطى بإجهاله، أشار بالسبابة وقبض على الوسطى بإجهاله، يعني هكذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه على المنبر بالاستسقاء، فهذا يستثنى كما قال الإمام مالك رحمه الله، يستثنى من ذلك دعاء الاستسقاء. ايه الدليل؟ ما احنا ذكرناه، ان رجل دخل المسجد في يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، تدعو الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا، الا ان رفع اليدين عند الاستسقاء، وهذا هو الصواب، يكون على هذه الكيفيه. ويؤمن عليه حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه قط الا في الاستسقاء، في صلاه الاستسقاء. ومعلوم انه رفع عليه في مواضع كثيره جدا، ولذلك حملوا هذا الحديث عند التحقيق على ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اراد انه رفعهما على هذه الكيفيه المخصوصه. فالمفروض عند الدعاء تعمل كده، الا في الاستسقاء تعمل كده. واضح؟ نعم. كثير جدا كثير جدا، لكن احنا بنقول ان هو لا يرفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة بالذات. معانا صحابيان ذكر انه عليه السلام ما كان يزيد في خطبة الجمعة على الايه؟ الاشارة بالسبابة فقط عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا الوضع ايه؟ مستثنى زي اوضاع ثانية. مثلا يعني هل يتصور في حديث ابن عباس في البخاري مثلا ان العبد اذا اراد ان يأتي اهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا انه يرفع عليه كده؟ هل انت خارج من الحمام من الخلاء تقول غفرانك ترفع يديك؟ ما ترفعش. في مواضع الانسان كذلك، بعد الفراغ من الطعام الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، يعني دعاء من ضمن هل يرفع اليدين؟ فهذا الموضع مستثنى من ذلك. ولذلك قال عمارة ابن رؤيبة رضي الله تعالى عنه او رويبة بالهمزة بغير الهمز قبح الله هاتين اليدين. كتاب الجنائز
خط القاضي هذا عن الكلام خط القاضي واحد جريح
فايت بايس انت احنا كنا ننسى نقطة. اذا كان منهيا خلي بالكم في حديثين ينبغي ان انبه على عليهما وعلى انهما ضعيفان. حديث ابن عباس في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل حمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعه. هذا الحديث اسناده ضعيف. حديث اخر حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لانه يكثر الاحتجاج به مع انه ضعيف جدا، رواه احمد وابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دنا من الامام فلغى ولم يسمع ولم ينصت، يعني لم يسمع ولا ساكت حتى كمان، كان عليه كفلان من الوزر، ومن قال له صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. علي بن ابي طالب قال هذا ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في اسناده رجل ضعيف روى الحديث عن رجل اخر مجهول. الحديث ايه؟ لا يصح. طيب اذا كان منهيا عن ان يقول للمتكلم انصت ماذا يفعل؟ قال ابن حزم يشير اليه يغمزه يحصبه، يعني يميل حاجه يميل حاجه حصوايه مثلا كده الاغاني دي او يغمزه، او كما قال ابن قدامه رحمه الله يضع اصبعه على فيه يعني يعمله كده اسكت. وقد ذهب الى مشروعيه هذا الامر جماعه من العلماء ومنع منه طاووس، ولا ادري لماذا منع منه طاووس رحمه الله. هو من هنا عن الكلام اذا كانت الصلاه التي يبطلها الكلام تجوز فيها الاشاره، تجوز لما تجوز مش كده؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد إشارة عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ ففي حديث أم سلمة في الصحيحين في قصة ايه؟ الصلاة بعد العصر لما امرت ايوه جاريتها قالت قومي على الى عن يمينها اقترب وقولي له تقول لك ام سلمة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام نهيت عن هاتين ركعتين ثم انت تصليهما. قالت ام سلمة فان اشار اليك فتأخري. فراحت أبجال عمل كده فأشار إليها عليه الصلاة والسلام فتأخرت. احنا على كل حال تكلمنا عن العمل في الصلاة. طيب فإذا كانت الإشارة جائزة في الصلاة التي يبطلها الكلام فلا أنت تجيب في هذا الحال من باب الأولى والإيه والأحرى ولا لا؟ طيب
تكلمنا
عن تخطي القدم وخطي ما نتكلم عن السنن التي ينبغي ان تضع في يوم الجمعه. الذين يتركون فرجا في الصفوف الاولى هؤلاء يتحملون المسؤوليه ويجوز للعبد في هذه الحاله ان يتخطى الرقاب وليحرص على ترك ازاله الناس ما استطاع الى ذلك سبيلا ان كان يرى فرجه رؤيه محققه مش على الظن اذا تدخل يمكن اشوف لأن تخط الرقاب يعني فيه وعيد كما رأيتم يهدد الرائح السواد كله. وإذا كان الأمر كذلك فالإنسان لا يعدل بالسلامة شيئا. أنا عن نفسي لا أتخطى الرقاب خلاص في فرق ولا بتاع اللي عايز خطأ تخطاها أو المسؤولين عن المسجد يقولون ينبغي أن يقولوا الناس تقاربوا هذا الباب الإيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا طبعا من ما يوصل لذلك هل يجب على الذاكر ان يصلي على ذاكر الرسول عليه السلام ان يصلي عليه؟ هل يجب؟ ايه الدليل اللي يقول يجب عليه ان ياتي بالدليل؟ لكن قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا امر والامر يرجئه فعل المره الواحده. لكن الدليل على ايجاد ذلك على من ذكر عنده عليه الصلاه والسلام حديثان اظهرهما قوله عليه السلام رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم لقد يسأل طيب هل يجوز المأموم أن يرفع يديه والإمام يدعو في يوم الجمعة؟ شيخ الإسلام تيمية قال لا يجوز ذلك ولا يشرع للمأموم. وذهب الطوائف من أهل العلم إلى أنه يشرع للمأموم وهذا هو الرجوع عندي والذي أفعله لأنه قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه زي ما قلنا تواتر عنه عليه الصلاة والسلام انه كان اذا دعا رفع يديه فلا يستثنى من ذلك الا ما استثناه الدليل. والدليل انما استثنى لي الامام صلى الله عليه وسلم.
هل عبد
الهوي
هو
لا 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 مش هو مش رايح يا ابن يعمر ابدا هذه المساله دي هاجر عبد الرحيم ده لسه ما احنا قلناه دخول المأموم والإمام في الركعة الثانية احنا ما قلناهاش كده دخول المأموم والإمام في الركعة الثانية ذهب الجمهور يعني ما القدر الذي تدرك به صلاة الجمعة؟ ما القدر الذي تدرك به صلاة الجمعة؟ الجمهور قالوا تدرك صلاة الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الركعة الثانية ماشي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام ابتداء من القيام يعني أن يدرك الإمام قائما يقرأ في الركعة الثانية. وقال أبو حنيفة رحمه الله تدرك صلاة الجمعة بإدراك الإمام قبل أن يسلم. نخدم لكم يا أخوانا، تدرك صلاة الجمعة بإدراك الإمام قبل أن يسلم، وهذا هو الراجح عندي في هذه المسألة. الجمهور على أنه لا تدرك صلاة الجمعة إلا بإدراك الإمام، يعني أقل ما يبدأ أن يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية، باعتبار أن من أدرك الركوع فقد أدرك إيه؟ الركعة. فإن أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية أضاف إليها أخرى، خلاص. أبو حنيفة قال أبدا، من أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة. يسمي اثنين بس، يصلي اثنين، ما احنا معنى قلنا ان ادرك الصلاة يصلي اثنين. المسألة دي مبنية على ايه يا اخوانا؟ مبنية على مسألة في الاصول، وهي هل مفهوم المخالفة حجة ام لا؟ مفهوم المخالفة اللي هو بيسموه دليل استطاب حجة ام لا؟ مفهوم المخالفة يعني مثلا من ربنا سبحانه وتعالى يقول انما المشركون نجس، فهل هذا يدل بمفهوم المخالفه على ان المسلمين اطهار؟ الجمهور بيقولوا اه، ابو حنيفه وغيره وابن حزم بيقولوا لا، مش ابو حنيفه وابن حزم بس، بل المحققون من الاصوليين الشافعيه كالامام الغزالي رحمه الله والآمدي يفهمون بأن مفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب ليس حجة، إنما المشركون نجس خلاص يبقى المشركين نجس. طب غير المشركين؟ ما هذا موقوف على دليل، يعني مش أطهار؟ لا أطهار بإيه؟ بالنص والإجماع. أما النص فقوله عليه السلام إن المسلم لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، وهذا ثابت عند الجماعة من حديث أبي هريرة وعند مسلم وغيره من حديث حذيفة، وقد مر ذلك كله في ايه؟ في الابواب الاولى من كتاب الفقه، وبالاجماع على ان المسلم ايه؟ طاهر. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، ومن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، ده حديث أبي هريرة، فقد أدرك الصلاة. فدل الحديث بمفهوم المخالفة على أن من لم يدرك ركعة كاملة لم يكن مدركا للصلاة، ماشي. طب حنيفة يقول لك لا، مفهوم المخالفة أولا مش حج. نمر اثنين، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، سماه صلاة أم لا؟ وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ده محصل الكلام الذي يقين في هذا المسألة، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فاضل ايه ثاني شيء؟
نعم.
الشرب يجوز للإنسان أن يشرب في أثناء الخطبة، ومن فقه الرجل أن يقبل على صلاته بقلب فارغ، يعني بقلب متفرغ، ده قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، علقه عنه البخاري وصله غيره، فلا بأس بذلك. وقول عليه السلام من مس الحصى فقد لغى، يعني الذي يعبث، الذي يعبث في أثناء إيه؟ لكن يفوز واحد مثلا بيسجل شريط عشان ياخد الخطبة يستمع بيها ينتفع بيها مثلا، فشغل الشريط، وبعدين لما الإمام مثلا بيكف راح يبطل الشريط، وبعدين الإمام بيجي يتكلم تاني راح يشغل الشريط، ليس هذا من العبث. وكذلك الذي يحاول أن يلون نقاطا في أثناء خطبة الجمعة مثلا، هذا لا شيء عليه في ذلك، لأن هذا ليس من العدل. فقال أستاذ من مس الحق فأبلغ هو الانشغال الباطل عن الإضواء والاستماع للإمام. نعم. هنا جاءت أنت تقول لا ينبغي أن تتخطى الرقاب. فإذا كان باب المسجد في منتصف المسجد وإذا أردت أن أصل إلى أماكن خالية خلف سأتخطى الرقاب. دي الحكم في الحلال. قوله عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. ده زي الراجل اللي في الأرض المغصوبة مسألة مشكلة أوردوها واحد اختصف أرض. يعني اختصف أرض مش معناها انه سرقها وراح تبديلها في الشرع طيب اسمه. لا اختصف أرضا يعني انتفع بهذه الأرض بغير إذن مالكه. ده كلام ليه صور. ليه صور في مسجد من المساجد مثلا ساعة ختم القرآن بص تلاقي الناس الإخوة الأفاضل وجنب المسجد ايه لا وضلنا الشوارع ده الشوارع ممتدة لكن تنط من سور المستشفى تنط سور المستشفى المجاور للمسجد وتدخل جوه المستشفى عشان تصلي. ده تهريج. كذلك واحد عامل محطة بنزين مثلا واخذ نصير فتدخل من هنا وتدخل من ناحية تانية. صاحب المحطة لا تصيب نفسه بالطحن بأن تجعل هذه المحطة معبرة. واحد واخد محطة بين شارعين هو عامل الكلام ده عشان اللي جاي يمول او ليه خدمة في المحطة جاي عشان يستفيد وصاحب المحطة يستفيد منه. لكن روح داخل طريقها كده. فالمهم ايه ده اسمه غصب. الراجل دلوقتي دخل الارض المغصوبة دي وهو لا يحل له ان ينتفع بها. طيب تاب دلوقتي عايز يعني ايه يقلع هذه المعصية. ماذا يفعل بعد أن العلم يقول لك ما هو ذاك لو تحرك وهو خارج من باب من الباب بتاع الأرض نفس الحركة بتاعته والمشي اللي ماشي جوه الأرض دي دي نفسها غصب. ده نفس غصب. ينفضوا واقف مكانه برضه ده غصب. فطبعا الأوفق والأرجح إن هو يتحرك خارجا لأنه لا سبيل للإقلاع عن هذه المخالفة وعن هذا الاختصاص في أبياد الكيفية. نعم. يجوز الكلام في أثناء جلوس المأموم ويجوز لك أن تدعو على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في ساعة الإجابة ما بين أن يقوم الإمام على المنبر إلى أن يقضي صلاته. فكل إذا دخل في ساعة الإجابة الإنسان لو شغل هذا الوقت بالدعاء بالذكر ولا تحافظ دائما على أن تدفع عليك بالدعاء لئلا يظن الناس أن هذا هو المشروع في جلسة الاستراحة. نعم. يجوز للمأموم. ما هو الأخذ يتأخذ الإمام خطب الخطبة الأولى ولم يجلس جلسة الاستراحة وشرع في الخطبة الثانية مباشرة هل يجوز للمأموم أن ينبهها؟ لا لا لي. يجوز للمأموم يكلم الإمام أي حاجة تعين له. يجوز للمأموم أن يكلم الإمام فيما يعين له يقول له جلسة الاستراحة في وقت الإمام حتى يقول أن هي سنة بس وهذا الصواب يمشي وليبه. مين اللي اوجبها؟ نسيته. هيا فكرة. من الشافعي رحمه الله. ايه عندنا كان عايز يسأل انا وكل الشافعي. هيا طبعا. والامام الشوكاني قال ان اهل الظاهر قالوا بوجود بحيش المسجد. وفي الحقيقة الشوكاني لم ينقل هذا عن أهل الظاهر وما قال وما قاله أهل الظاهر. ابن حزم على أنها مستحبة، لكن اللي أوجبها الإمام الشوكاني، اللي أوجبها الإمام الشوكاني نفسه. ولا يخفاك أن تحت أيدينا حديثان، حديث الأول حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة الذين دخلوا، فجلس اثنان منهم بغير أن يصلي تحية، بغير أن يصلي تحية المسجد. وحديث عبد الله بن بطل رضي الله تعالى عنه الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت زاد أحمد وآنيت، والظاهر أنها الظاهر أنها لم يصلي. ألم يكون على السفر؟ طب وإيه علاقة ده؟ حتى أي تحية المسجد تصلي على المسافر؟ لا خلاص بقى الساعة 6
بالنسبة
للإمام الأول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للمأموم أن يصلى على النبي؟
ما يا
أخوانا أنا مش حاجات اللي خدناها.
نعم
صحيح. الأخ لو أن الإمام قرأ آية مثلا يا أيها المغار في الصلاة، الإمام قرأ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يصلي المأموم عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أم لا؟ ما دي زي دي الفرق، يا أيها المزمل يا أيها المدثر إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا. الثالث في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى معه مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من الليل، فقرأت الركعة الأولى بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكان إذا مر بآية فيها سؤال سأل، فيها استعاذة استعاذ صلى الله عليه وسلم. فما يجوز الأصل أن ما يجوز في الفرض يجوز في النفس، وما يجوز في النفس يجوز في الفرض إلا أن يأتي دليل يفرق بين الفرض والنفس. لكن أنت تلاحظ هنا أن الذين نقلوا لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أبدا أنه فعل ذلك في صلاة الفرض، وإنما فعله في صلاة الليل وهي صلاة نفس. فالظاهر عندي في هذا قول من قال أن الأسن لمن أراد أن يتبع السنة أن يقتصر على مثل ذلك في صلاة النفل دون الفرض. يعني مثلا من أصدق من الله حديثا، لا أحد من أصدق من الله قيلا، وكذلك في آخر سورة الوتين والزيتون أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانك تبلى، كل هذا يعني قد يفعل في صلاة النفس أو في خارج الصلاة أصلا، لكن في صلاة الفرض لا ينطق المأموم إلا إن كان سيقرأ مفاتيح الكتاب، هذا هو الأسن.